بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فأشكر للقائمين على هذه الدورة استضافة فيها مع ثلة من إخواننا الدعاة إلى الله نحسبهم من الصالحين، ونسأل الله لهم التوفيق أينما حلوا وأينما كانوا، وأن ينفع الله بهم العباد والبلاد. وفي حضور هذا الجمع المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا مباركا ميمونا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يعصمنا وإياكم من الشيطان حيثما كنا. حديثنا اليوم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات عن مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة من الأمور التي لم تدرج في عهد رسول الله بهذا الاسم، وإن كانت معلومة، إن كانت معلومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أرسى قواعدها، وهو الذي بناها، وهو الذي بينها، وبين أن هذه الشريعة إنما أنزلت لجلب المصالح للناس وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها. فهذه الشريعة جاءت لحكمة، جاءت لمقصد، جاءت لغاية. فهذه الغايات وهذه المقاصد وهذه المعاني كما يسميها البعض، وهذه الحكم كما يسميها البعض الآخر، ويسميها الفقهاء بالأسرار كما يقولون أسرار الشريعة. فهذه الأسرار جاء بها وبينها الله سبحانه وتعالى إما في كتابه، أو بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة، أو استنبطها فيما بعد ساداتنا العلماء رحمهم الله تعالى. فمقاصد الشريعة اليوم نحتاج إليها كثيرا، ونحتاج إلى معرفتها وإلى فهمها حتى نعيشها وحتى نطبقها في حياتنا. فكثير من المشاكل وكثير من المآسي وكثير من الاختلافات إنما سببه البعد عن فهم مقاصد هذا الدين، وعن الحكم والغايات التي من أجله أنزل. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، والإمام الشاطبي هو يعتبر أول من دون هذه المقاصد بعد الإمام العز، وإنما الإمام العز المتوفى في سنة 60 بعد 600 للهجرة كتب كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. فهذا الكتاب يعتبر هو اللبنة الأولى في علم مقاصد الشريعة، فهو أرجع مقاصد هذا الدين إلى مقصد واحد، وهو جلب المصالح للناس، لأن درء المفاسد هو يرجع في حقيقة الأمر إلى جلب المصالح. لأنك أيها المسلم إذا درأت المفسدة عن أخيك فإنك بالتالي قد جلبت له إيش؟ جلبت له مصلحة. فرد الشريعة كلها إلى جلب مقاصد، جلب المصالح، جلب المصالح للناس. جاء بعده تقريبا 130 سنة بعده جاء الإمام الشاطبي المتوفى 90 بعد 700 للهجرة، جاء بعده وكتب كتابه الموافقات، وهو معروف لهذا الكتاب وموجود عندنا في مكتباتنا، ولعل الكثير منكم يملك هذا الكتاب وهو ضروري لكل مسلم أن يطلع عليه. فكتب كتابه هذا من بين ما ذكره رحمه الله في هذا الكتاب أن سبب الخلاف القائم بين الفقهاء يرجع في كثير من الأحيان إلى الغفلة عن مقاصد هذا الدين. الغفلة عن مقاصد هذا الدين تسببت في ماذا؟ في بعد الناس عن بعضها، وتسببت في الاختلافات. فصرنا نفهم الدين فهما كأنه فهما حرفيا، أو كأننا نأخذ حديثا أو نأخذ آية مبتورة عن سياقها أو بعيدة عن موقعها وبعيدة عن النصوص الأخرى ثم نحكم بذلك الحكم. فجاء الإمام الشاطبي وكتب كتابه المقاصد في محاولة لجمع شتات هذه الأمة ولتوحيد صف المسلمين، لأن توحيد صف المسلمين مقصد من مقاصد هذا الدين، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أي أن المسلمين ينبغي أن يكونوا مترابطين فيما بينهم، متوحدين، متآخين بروح الله، متحابين في الله، لا يضرهم من خالفهم ولا يهمهم من يتكلم فيهم. والمسلمون أمة واحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمسلم من شرق الأرض إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها هو أخو المسلم. المسلم أخو المسلم كما بين صلى الله عليه وآله وسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فالمسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة التي نفتقدها في يومنا هذا، هذا مقاصد الدين، مقاصد هذا الشرع، أن كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة التي افتقدناها اليوم، وصرنا نتأسى أو نتعلل بعلل قد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها لا أساس له من الصحة، بحجة أن هذا في مذهبه كذا وهذا مذهبه كذا وهذا ينتمي إلى كذا وهذا ينتمي إلى كذا، فتفرقت بنا السبل والعياذ بالله، ونسينا المقصد الأساس لهذا الدين، هو أن نكون أمة واحدة وأن نكون إخوانا متحابين متآخين بروح الله. يغار المسلم على أخيه المسلم ويأخذ بيده، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه ابتعدت عنا في صراعات، نستطيع أن نقول في صراعات المذاهب، ابتعدت عنا في التعصب إن صح التعبير، ولا بأس أن نقول التعصب إلى بعض المذاهب أو إلى بعض الاتجاهات، حتى صارت كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب إيش؟ والعياذ بالله. ولا يقول المثل عندنا في تونس: إيش كل فول؟ نعم، كل واحد هذا كولي، إيش يهمني؟ معناه أخطى راسي واضرب. لا، المسلم أخو المسلم، قد نختلف، ولا ضير إخوة الكرام أخوات الكريمات، لا ضير في الاختلاف ولا خوف من الاختلاف. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يختلفون، وكانوا في بعض الأحيان تختلف آراؤهم وتختلف فتاويهم، ولكن هذا الاختلاف لم يذهب لإخوتهم ولم يذهب لحب بعضهم لبعض، فقد اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، اختلفوا في كثير من المسائل، والمجال ليس مجال سردها، وإنما اختلفوا مثلا في الربا، هل الربا هو ربا الفضل فقط أو ربا النسيئة أو ربا الفضل وربا النسيئة، اختلفوا في كثير من المسائل الأخرى، خالف بعضهم بعضا، ومع ذلك ظل صفهم واحدا وظلوا متماسكين مترابطين متآخين بروح هذا الدين ومتحابين في الله عز وجل. وما ضرهم الاختلاف؟ قد نختلف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس خلق الناس لهم عقول، لهم عقول، وبهذا تميز الإنسان عن سائر الكائنات، بعقولنا ميزنا الله سبحانه وتعالى، وبعقولنا شرفنا الله سبحانه وتعالى، وبعقولنا فضلنا الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا باش، إذا كان بالأكل فكثير من الحيوانات أكرمكم الله من يأكل أكثر من الإنسان، إذا فضلنا بالطول فهناك من هو أطول منا، فإذا فضلنا بالسرعة فهناك من الحيوانات من هو أسرع منا، إذا فضلنا بالأمور الجنسية فهناك من الحيوانات من هو أكثر منا. إذن فضلنا باش؟ فضلنا بالعقل، والعقل جعله الله سبحانه وتعالى مناط التكليف، جعله آش مناط التكليف. شو معنى مناط؟ أي متعلق التكليف، أي أن الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا كان له آش عقل، وإذا ذهب العقل فرفع القلم، فلا تكليف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل، فهل جعل عقولنا واحدة؟ قداش عددنا تقريبا في المسجد؟ 5000، 2000 واش يا سيدي، خليهم 1000، إذا تحب تنقص قول 1000. فهل في هذا 1000 نجد 1000 عقل كل واحد يفكر وكل له طريقة تفكيره؟ وهذا من فضل الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم، هو كتيب صغير، كتبه بعنوان أو الموسوم برفع الملام على آش عن الأئمة الأعلام، من بين الأسباب التي اعتذر فيها للعلماء ولاختلافاتهم ذكر اختلاف العقول واختلاف الناس في الفهم، فأنت تفهم من النص شيئا وأنا أفهم من النص شيئا آخر، وقد كان الأمر كذلك في عهد سلفنا رحمهم الله، في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل مجموعة إلى بني قريظة فقال كما في رواية مسلم: لا يصلين أحدكم الظهر، والرواية المعروفة العصر، ولا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. فانطلق القوم، فلما حان وقت الصلاة ايش اللي حصل؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ اختلفوا، الحمد لله في الاختلاف رحمة. اختلفوا، مجموعة ايش عملت؟ صلت، والمجموعة الثانية ما صلت، المجموعة الأولى صلت. ليش؟ هل أخذت بحرفية النص؟ لا، وإنما أخذت ليس الظهر هو الحرفية، أخذت بمعنى النص، معناها عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. قالوا إنما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسرع إلى درجة أن نصل إلى بني قريظة قبل الظهر فنصلي هناك. وبما أننا امتثلنا للأمر وأسرعنا وأدركتنا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن وقفوا وصلوا. الفريق الثاني أخذوا بظاهر النص وبحرفية النص، قال ما تصلوا إلا في بني قريظة إن شاء الله نصلوها بعد صلاة العشاء. امتثلوا للأمر ولا ما امتثل؟ امتثلوا للأمر. الفريق الأول شوية شوية نعم يا سيدي، حتى تعرف امتثلوا ولا ما امتثلوا. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه الخبر، ماذا فعل؟ أقر الطائفتين. ايش معناها أقر الطائفتين؟ معناها لم يخطي أي فريق. أنتم بارك الله فيكم، وأنتم بارك الله فيكم، الجميع بارك الله فيه. ايش معناها؟ معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد ولا ما أقره؟ أقر الاجتهاد. ليش يا أخويا اليوم لما أنجينا اختلف أنا وياك بنصلي ركعتين عندما ندخل إلى المسجد والإمام يخطب، ليش تقولي ما تصليش؟ ما هو هذا اجتهاد منك؟ أنت تقول ما تصليش، أنا نقول نصلي، هذا نصلي بعد العصر، هذه صلاة ذات سبب تحية المسجد، الآخر يقول ما نصليش. يا سيدي الخلاف هل هذا سيؤدي بنا إلى التفرقة وإلا إلى معنات إلى الوحدة والمحبة؟ أنت فهمت شكل وأنا فهمت شكل، ورضي الله عن الجميع. فقد كان الفريق الأول هم سلف هذه الأمة في الأخذ بالمقاصد والأخذ بغايات هذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة، لما تولى الخلافة جاءه المؤلف قلوبهم. تعرفوا المؤلف قلوبهم ولا ما تعرفوهمش؟ المؤلف قلوبهم اللي قلوبهم هيك شوية مازال يدوبهم أسلموا، وإلا مازال يحبذوا الدنيا، يحبذوا الدنيا على الآخرة، مازال الفلوس غلبتهم. تحب نسلم معاك نسلم، لكن تعطيني شوية فلوس، نسلم بالإيجار بالكلاء، احنا نقول بالكلاء في تونس. فكان بعض الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم، إما ترسيخا لهم ترسيخا للدين في قلوبهم، أو يتألفهم خوفا من شرهم. فلما تولى عمر جاء بعض هؤلاء وطلبوا الزكاة، والزكاة حق من حقوقهم في كتاب الله ولا لا؟ تحفظوا الآية ولا ما تحفظوهاش؟ ايش هي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فقالوا له يا أمير المؤمنين أعطينا حقنا. شوفوا أمير المؤمنين رضي الله عنه بثاقب نظره وفهمه لشرع ربه، وهو المبشر بالجنة، وهو الصحابي الجليل الذي يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما سار عمر في طريق إلا سلك الشيطان طريقا آخر ما لا يلتقيان. إذا حضرت الملائكة غابت شياطين. فهذا عمر لما جاءه هؤلاء القوم قال لا حق لكم في الزكاة. إذا كنت تحبوا تسلموا لله فأهلا وسهلا بكم اسلموا، وإذا تحبوا معناه باش نعطيكم الفلوس باش نكثر بكم عدد المسلمين وسواد المسلمين، فالمسلمون اليوم عددهم كثير، وإذا كانوا يعطوكم الفلوس من أجل الخوف منكم فالإسلام قوي وما نخاف منكم. عمر رضي الله عنه الشجاع، كل الصحابة رضي الله عنهم عندما هاجروا من مكة هاجروها آش سرا، إلا شكون؟ إلا عمر. عندما أراد أن يهاجر من مكة ماذا فعل؟ طاف بالبيت حتى يودع البيت، ثم التفت إلى كفار قريش قال من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته فليلقني خلف الوادي، فليلقني خلف الوادي. احنا شو نقول بالتونسي؟ الرجل فيكم يخرج لي. اه نعم، يلا سيدي. شوفوا عزة الإسلام وقوة الإسلام. من هو عمر؟ احنا هو عمر رجل ولا سوبرمان هيك؟ في شيء. نعم، لكن عندما دخل قلبه الإيمان أصبح رجل كما قال أخوكم كألف، أصبح لا يخاف في الله لومة لائم، شعر بعزة الإسلام، ولهذا تحداهم جميعا. فهذا عمر رضي الله عنه فهم هذا الشرع، أن الدين له مقاصد وأن الدين له معاني ليس مجرد حرفيات، لأن لو تمسكنا بحرفية النص لا بأس بذلك، ولكن أحيانا في خضم هذه الأحداث وفي خضم القضايا المستجدة وفي خضم ما يتعرض له الناس اليوم من مشاكل ومن مستجدات، هذه المستجدات تحتاج إلى ماذا إخوتي الكرام؟ تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى أحكام. هذه الأحكام نستعين بعد الله سبحانه وتعالى على معرفة حكمها بفهمنا لمقاصد شرعنا وبفهمنا لمقاصد ديننا وغاياته وأهدافه. اليوم والعياذ بالله الأمة نجدها اهتمت، أو كثير حتى لا نظلم ولا نعمم، كثير من الناس اليوم اهتم بإيش؟ اهتم بالفروع وضيع الأصول. اهتممنا ببعض القضايا ما نقول لا يجب أن نهتم بها، لابد نهتم بديننا، دين شامل، دين متكامل، كما قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا وين؟ في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. أما لما ندخل، لو بتلبس هذا اللي احنا بالتونسي نسموه جواندوات، نعم القفاز الجورب اللي من تحت، فالقفاز لما بتلبس قفاز لو بتدخل معناه صبعك هذا وصبعك هذا وصبعك هذا وتخلي هذا، تتعب ولا ما تتعب؟ تتعب، لكن لما تدخل أصابعك كلها ترتاح. ولهذا ربي قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فديننا دين متكامل، دين شامل، ينبغي أن ندخل فيه بأكملنا، أن ندخل فيه في جميع مجالاتنا، ما نجي اقتصادنا في واد وعبادتنا في واد وسياستنا في واد ومعنى علاقاتنا في واد، وقال ايش؟ فصل الدين عن الدولة. فالإسلام جاء ليهيمن ليحكم بين الناس، ليحكم بينهم بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. فإذا اتبع الإنسان هواه واتخذ جانبا من جوانب هذا الدين لم يدخل في السلم كافة. فإحنا مجتمعنا اليوم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نجد الحلول والأحكام الشرعية لجميع قضايانا، وهذه الحلول والأحكام لا نجدها إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بفهمنا لمقاصد شرعنا ولمقاصد ديننا، فهذا يساعدنا كثيرا على حل قضايانا وعلى توحيدنا وعلى السير في الصراط المستقيم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو ما نردده في كل صلاة: أن اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا الصراط الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآية الثانية معناها صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا هو الرفيق. الرفيق في الطريق هو من يريك الحق ومن يعينك عليه. هذه المقاصد إخوتي الكرام أنا عندما نريد أن نتحدث عنها وأن نفصل الحديث في بعضها، فهذه المقاصد إما أن تكون مقاصد عامة وإما أن تكون مقاصد جزئية وإما أن تكون مقاصد خاصة. مقاصد عامة وهي التي تعم الشريعة بأسرها، تعم الأحكام بأكملها تقريبا، كرفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم، فهذا مقصد من مقاصد هذا الدين. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي آية أخرى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ويسرا ولا تعسرا. هذا مقصد من مقاصد ديننا. ونحن نعيش على أبواب أو في خواتيم ثورة، ولا أبواب ثورة ما أدري عليكم علي. فبعد هذه الثورة المباركة التي من الله بها علينا، فأصبحنا نتكلم في دين الله ونقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم، وقد كنا لا نستطيع أن نقول حتى لا إله إلا الله جهارا. يا ويل اللي يقولها، ولا لا يا ويل اللي يمشي للمسجد ويصلي الصبح ولا كذا. لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وشعبنا كان مغيبا عن شرع الله، كان بعيدا كل البعد عن دين الله. فأحوج ما نحتاج إليه اليوم هو فهم مقاصد شرعنا وكيف ننزل هذا المقصد، رفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم، كيف ننزله في واقعنا اليوم عندما ندعو الناس إلى دين الله، عندما ندعو الناس إلى شرع الله، كيف نعاملهم المعاملة الطيبة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اذهبا، يقول لمن؟ لموسى عليه السلام، وهو رسول، موسى رسول، ومعه أخوه هارون وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكر. فقال له عندما أراد أن يرسله إلى فرعون ماذا قال له؟ بر نحيل جذبوه ولا كسر له راسه، قل له يا كافر يا كلب بن كلب، ايش قال له؟ قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا له ايش؟ قولا لينا. فرعون الذي ادعى الربوبية، فرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، أولك إله غيري؟ لما جاء موسى وبدأ يكلم فيه قال عندك ربي غيري؟ ثم ربي غيري هو. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اذهب إليه فقول له ايش؟ فقول له قولا لينا. احنا احوج ما نحتاج ان نطبق هذا المقصد في دعوتنا، في علاقاتنا فيما بيننا، في كلامنا مع الناس. المسلم هين لين، كيس فطن. واحد اقراها ايش؟ المسلم كيس قطن، كيس قطن، كيس فطن. نعم، كيس فطن ليس كيس قطن، ردوا بالكم. فكيس فطن هين لين، لين. ما كان، يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان اللين في شيء إلا زانه. فنحن في دعوتنا اليوم، في علاقتنا فيما بيننا ينبغي أن نكون هينين لينين، نعامل الناس بالتي هي أحسن. وقد قرأ علينا إمامنا في صلاة المغرب جزاه الله عنا خير الجزاء، ادعوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تتمة الآية إيش بعدها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه الأشكون قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تحبون تكونوا من الذين صبروا ولا لا؟ أصبر على أخوانكم في تونس. نحكي للطلبة أنا قبل أيام كيف نحتاج إلى صبر ومصابرة، وأن شعبنا مازال ما هوش فاهم دينه. فقلت لهم واحد كان معلم مشى في منطقة من مناطقنا إلى هنا يصلي، معلم قام يصلي في الفجر فوجد الناس سبقوه قياما، وشافهم لاحظ إيش؟ لاحظهم يصلوا سنة الفجر ويقعدوا حتى إيش؟ حتى تشرق الشمس. فإذا أشرقت الشمس ماذا فعلوا؟ يقوم يصلوا صلاة الصبح. يا ولدي ايش تعملوا؟ ايش الحكاية؟ قال لا، هذيك صلاة الفجر، سنة الفجر، وهذه صلاة الصبح. والصبح وقت ايش؟ بعد ما تشرق الشمس. فحكيت الحكاية، قامت طالبة وأحسبها من الصادقات الصالحات، قالت قسما بالله يا أستاذ هذا حصل معي هذه الأيام في سكن الطالبات. في سكن الطالبات تقوم الطالبة تصلي سنة الفجر وتقعد حتى تشرق الشمس وتصلي الصبح. هذا شعبنا ما هوش فاهم دين. واحد مرة ماشي في منطقة هنا كذلك في الشمال، وقفت بنشري شوية هندي، الهندي بمعنى التين الشوكي، فبنشري وقفت هيك يسموه التين الشوكي، هيك اسمه بالعربية، فوقفت نسأل فيه يا فلان تصلي؟ قال لي لا ما نصليش. قلت له ليش ما تصليش؟ قال لي ما تصليش. قلت له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لي واشي محمد بهذا اللفظ، ما هو فاهم حتى من هو محمد وقناة الإنسان. معناها قبل القافلة الأخيرة استمعوا إليها، فمروا بقرية شباب، معناها العائلة التي اتصلوا بها لا تحفظ سورة الفاتحة، لا تحفظ سورة الفاتحة. فكيف هذو الناس؟ معناها أن على طول نحبوهم متمسكين بدينهم، ونحبوهم كذلك متبعين للسلف الصالح. اصبروا شوية يا شباب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصبرون ويصابرون ويرابطون حتى يأتينا الفلاح، وأن يجعلنا من أصحاب الحظ العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأستسمحكم على الإطالة، والله أعلم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.